الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 68 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قال: قوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يقول سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، وهذا تقييد لما كان عليه الناس قبل ذلك، فقد جاءت عدة مراسيل أن أهل الجاهلية وفي بداية الإسلام كان من أراد أن يطلق امرأته طلقها ثم يردها ما شاء، ثم إن الله عز وجل رخص له في ذلك في طلقتين، وأما الثالثة فهي البينونة، الطلاق مرتان أي رجعيتان. فإمساك بمعروف أي بعد كل طلقة، أو تسريح بإحسان تنتهي عدتها من الطلقات الرجعية، ثم إن بدا لها أن تتزوجت، وإن بدا له أن يتر أن يفارقها نهائيا فارقها، فإن العشرة مبنية على المعروف من الزوج والزوجة، وعلى الإحسان من الزوج والزوجة. فإن لم يكن الإمساك بمعروف على مقتضى الشريعة فليكن التسريح بإحسان على مقتضى الشريعة، والله عز وجل رؤوف بعباده، فهو القائل: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فالمرأة تستغني والزوج يستغني. ثم قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من مهورهن، فإنه حق لها، لا يجوز أن يؤخذ بحال، كما قال الله عز وجل: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالمرأة مهرها لها، لا يحل لأبيها أن يأخذ منه شيئا، ولا يحل لأخيها، ولا يحل لابنها إلا بطيبة من نفسها، كما جاء في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، أي إذا خافت المرأة ألا تقيم حد الله عز وجل بطاعة زوجها بالمعروف، فلها عند ذلك أن تفتدي منه، وهذا ما يسمى عند العلماء بالخلع. وقد اختلف العلماء هل الخلع طلاق أم فسخ، والصحيح أنه ليس بطلاق، وما جاء في الحديث: ردي إليه الحديقة وطلقها تطليقة، فهذه اللفظة قد انتقدها بعض أهل العلم. ولذلك كانت عدة المختلعة بحيضة، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وجاء عن غيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث قروء كحال بقية النساء، والصحيح الأول. وهل لها أن تختلع بأكثر من مهرها؟ يجوز ذلك، وإن اكتفى بمهرها فهو الموافق لسرية الشريعة، وإن اختلعت بدون ذلك ورضي فله ذلك، ولا يتم الخلع إلا برضا الزوج، فإن لم يرضى الزوج بالخلع رفعت القضية إلى القاضي ويكون الفسخ. قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني إن خافت النساء وخاف الرجال ألا يقع بينهم إقامة حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي من مهرها أو ما دونه، ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، في مسائل الطلاق والخلع وفي غير ذلك من المسائل. ومن يتعدى حدود الله بالمجاوزة أو الإفراط أو التفريط فأولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، والظلم عاقبته وخيمة، نسأل الله السلامة. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه الطلقة الثالثة. وليس المراد بالطلقة الثالثة أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، فإن هذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث سنوات من خلافة عمر كانت واحدة. وإنما المراد بالثلاث الطلقات أن يطلقها طلقتين رجعيتين ثم يطلقها الثالثة بعد أن راجعها. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويكون هذا النكاح نكاحا شرعيا لا لقصد التحليل، وإنما يتزوجها لقصد الاستمتاع بها والعشرة معها كما يفعل الناس في زواجاتهم، فإن التأم حالهم على ذلك فذاك، وإن وقع بينهم ما يقع بين الأزواج وطلقها عادت إلى زوجها الأول إن رغب فيها بعقد جديد ومهر جديد، لكن بشرط أن يذوق عسيلتها. وقوله في هذا حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج بعقد ثم يجامعها، وضحت ذلك السنة. وقد اختلفوا في ذوق العسيلة، فذهب بعضهم إلى أنه مجرد العلاج، وذهب بعضهم إلى اشتراط الإنزال، والصحيح أنه الجماع. فإن نكحت زوجا غيره بعقد شبهة أو فاسد أو وطئ زنا أو غير ذلك فلا تحل لزوجها الأول. ثم قال فإن طلقها أي زوجها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي مع الزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن إن كان عندهم ظن راجح أنهم يأتون بأمر الله عز وجل على وجهه. أما إذا كان الأمر سيعود إلى ما كان إليه فالأولى أن يبقوا على فراقهما. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي هذه الحدود التي تقدم ذكرها من الطلاق والرجعة وجواز عودة المرأة إلى زوجها الأول بشرط أن تتزوج زوجا غيره، يبينها لقوم يعلمون. قوله تعالى الطلاق مرتان، روي عن عروة بن الزبير قال كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها، فنزلت هذه الآية الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان، فإذا طلق ثلاثا فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. قوله تعالى فإمساكم بمعروف، قيل أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانية، والصحيح أن المراد منه الإمساك بعد الرجعة، يعني إذا راجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف، والمعروف كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة أو تسريح بإحسان، هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها، وقيل الطلقة الثالثة. قوله تعالى أو تسريح بإحسان، وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح. وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فحسب. أما قضية الفراق والسراح قد يكون في بعض المناطق له احتمال آخر، وتعلمون أن لغة العرب واسعة الاستعمال، أما لفظ الطلاق فلا يراد به إلا الفراق. وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فحسب، فجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها. فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له ما لم تنكح زوجا غيره. وأما العبد إذا كانت تحته امرأة فطلقها طلقتين فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. وقد تقدم أن هذا قول عمر. واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا، فذهب أكثرهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات، والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، يعني يعتبر في عدد الطلاق حال الرجل، وفي قدر العدة حال المرأة، في عدد الطلاق حال الرجل وفي قدر العدة حال المرأة. وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وسفيان كان له مذهب إلا أنه انقرض. قال قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، أعطيتموهن شيئا من المهور وغيرها، ثم استثنى الخلع فقال: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي بن أبي أو بن أبي أوفى، ويقال حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، أظنها بن أبي، الله أعلم. وكانت تبغضه وهو يحبها، فكان بينهما كلام، فأتت أباها فشكت إليه زوجها وقالت له: إنه يسيء إلي ويضربني. قال: ارجعي إلى زوجك فإني أكره للمرأة لا تزال رافعة يدها تشكو زوجها. قال: فرجعت إليه الثانية وبها أثر الضرب، فقال لها: ارجعي إلى زوجك. فلما رأت أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه زوجها وأرته آثارا بها من ضربه، وقالت: يا رسول الله لا أنا ولا هو. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: ما لك ولأهلك؟ فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك. فقال لها: ما تقولين؟ فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها، قالت: صدق يا رسول الله، ولكني قد خشيت أن يهلكني فأخرجني منه. وقالت: يا رسول الله ما كنت لأحدثك حديثا ينزل عليك خلافه، هو من أكرم الناس محبة لزوجته، ولكني أبغضه فلا أنا ولا هو. قال ثابت: قد أعطيتها حديقة فلتردها علي، فأخلي سبيلها. فقال لها: تردين علي حديقته وتملكين أمرك؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها ما أعطيتها وخلي سبيلها. ففعل. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا زاهر بن جميل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أنبأنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فرد به البخاري، وقوله وطلقها فيها كلام. قوله تعالى: إلا أن يخاف أن يعلم أن لا يقيم حدود الله، قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب: إلا أن يخاف بضم الياء أن يعلم ذلك منهما، يعني يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين، بدليل قوله تعالى: فإن خفتم، فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فإن خافا. وقرأ الآخرون: يخاف بفتح الياء، أن يعلم الزوجان من أنفسهما أن لا يقيم حدود الله، تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها، ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأتها أن يعتدي عليها، فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئا مما آتاها إلا أن يكون النشوز من قبلها، فقالت: لا أطيع لك أمرا ولا أطاع لك مضجعا، ونحو ذلك. قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به المرأة نفسها منه. قال الفراء: أراد بقوله عليهما الزوج دون المرأة، فذكرهما جميعا لاقترانهما، كقوله تعالى: نسي حوتهما، وإنما الناس فتى موسى دون موسى. وقيل أراد أنه لا جناح عليهما جميعا، لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتدت به وأعطت من المال، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاها، وقال الزهري: لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهر. قال سعيد بن المسيب: لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك منه شيئا، ويجوز الخلع على غير حال النشوز غير أنه يكره لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أنبانا أبو إسحاق الثعلبي قال أنبانا عبد الله بن فنجويه الدينوري قال أنبانا عبد الله بن محمد بن شيبة قال أنبانا أحمد بن جعفر المستملي قال أنبانا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن شاكر بن أحمد بن خباب قال أنبانا عيسى بن يونس قال أنبانا عبد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ما حال هذا الحديث؟ ها؟ نعم، هذا هو الذي رجحه البيهقي ورجحه غير واحد من أهل العلم. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أنبانا إسحاق الثعلبي قال أخبرنا ابن فنجويه أن ابن أبي قال أنبانا ابن أبي قال أنبانا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أنبانا أبي قال أنبأنا أسامة بن حماد بن زيد عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا أظن فيه كلام وهو حسنه بعض أهل العلم، يقول المحقق وإسناده قوي. وقال طاووس الخلع يختص بحالة خوف النشوز لظاهر الآية، والآية خرجت على وفق العادة أن الخلع لا يكون إلا في حال خوف النشوز غالبا، وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على ما مال فقبلت وقعت البينونة وانتقص به العدد. الصحيح أن الخلع لا مدخل له في العدد، فلو قدر أنه قد طلقها مرتين ثم خالعها الثالثة فإنه يجوز لها أن تعود إليه بمهر جديد وعقد جديد لأنه ليس بطلاق. واختلف أهل العلم في الخلع فذهب أكثرهم إلى أنه تطليق بائنة ينتقص به عدد الطلاق، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو أظهر قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به عدد الطلاق، هو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال عكرمة وطاووس، وإليه ذهب أحمد وإسحاق، واحتجوا بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعده الخلع ثم ذكر بعده الطلق الثالثة. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعة، فمن قال بالأول جعل الطلق الثالثة أو تسريح بإحسان. بماذا خلصنا بهذه يا أخوة؟ الخلع طلاق ولا فسخ؟ فسخ. ما الفرق بين القولين يا أديب؟ أين أديبها؟ الفرق بين القولين أنه فسخ أو طلاق، يعني تبين منه إذا كان الثالثة، وإذا كان خلع لا تبين منه، يجوز لها أن ترجع بعقد جديد ومهر جديد. قال قوله تعالى تلك حدود الله، هذه أوامر الله ونواهيه، وحدود الله من منع الشرع من المجاوزة عنه، فلا تعتدوها فلا تجاوزوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أشهد لله أن هذا القرآن عجيب، لو قرأه عربي فصيح وإن كان كافرا وما عنده تعصب لآمن مباشرة. يعني انظر إلى مثل هذه الأحكام التي يذكرها في مسائل الطلاق والعتاق وكذلك النشوز والخلع، أمور تكلم بها الله عز وجل لإقامة البيت المسلم على أحسن الحالات، والآن يأتي هؤلاء الببغاوات مقلدي الكفار ويدعون إلى مساواة المرأة بالرجل، ويدعون إلى جعل دية المرأة كدية الرجل، وجعل ميراث المرأة كميراث الرجل. والله أن هذا من السفه، وإن لم يكن سفه فما في الدنيا سفه، أن يعتدوا على أوامر الله وحق الله وشرع الله فيتلاعبون به. لماذا دعمت الثورات؟ والله ما دعمت إلا لأجل هذا. انظروا إلى تونس كم غنى الأخوان المسلمون بإقامة الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية، وزين العابدين بالعلي يعني طاغوت وما من هذا الكلام. فلما ذهب زين العابدين بن علي وسلم لهم الملك والحكم قاموا بما لم يقم به من مساواة المرأة بالرجل في الميراث فضلا عن الدية، ما زال الناس يختلفون معهم من أجل الدية. فذهبوا يساوونها بالميراث خالفين شرع الله وأمر الله، قاتلهم الله أن يؤفكون. قوله تعالى: فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده، أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيرها غير المطلق فيجامعها، والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعا. نزلت في تميمة، وقيل في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي، كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي فطلقها ثلاثة. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أنبأنا أبو العباس الأصم، قال أنبأنا الربيع بن سليمان، قال أنبأنا الشافعي. عندك محمد ما اسمه؟ ما اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس، هو متعصبة الأحناف بما يسمونه محمد بن إبليس، قاتله الله، تعصب، أضر، يقولون أضر على أمتي من إبليس، أضر على الأمة من إبليس. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الكتاب والسنة. هكذا التعصب للحزبية أو التعصب للمذهبية يؤدي إلى بغض أهل الحق. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، أي ثلاث طلقات، وتزوجت بعده عبد الرحمن ابن من؟ من يقول؟ محمد. يا محمد قد كررتها ربما مرارا، ها؟ ابن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير قرظي، قرظي، ورفاعة قرظي، والمرأة قرظية من بني قريظة. وإنما معه مثل هدبة الثوب، كناية عن آلته. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي قد مسني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت بقولك الأول فلن نصدق في الآخر. فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجع إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر مسني وطلقني. فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيتيه وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه. فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أتت عمر رضي الله عنه وقالت له مثل ذلك. فقال له عمر رضي الله عنه: لئن رجعت إليه لأرجمنك. هذا ما أظن يثبت، هذه زيادة منكرة. قوله: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جمعها فلا جناح عليهما، يعني على المرأة وعلى الزوج الأول، أن يتراجع يعني بنكاح جديد إن ظن أي علم. فقيل رجوا، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله، أن يقيم حدود الله، أن يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. فقال مجاهد: معناه إن علم أن نكاحهما على غير الدلسة. وأراد بالدلسة التحليل، وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا آخر ليحللها للزوج الأول فإن النكاح فاسد، فاسد، ويأثمون. وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح مع الثاني أن يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل ولها صداق مثلها، غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك، يعني إذا كان الزوج لا يعلم أنها عازمة على هذا الأمر ليس عليه شيء، ويتزوجها بنكاح جديد فإن صلحت معه إلا فارقها. قال: أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، قال أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال أنبأنا الحسن بن الفرج، قال أخبرنا عمرو بن خالد الحراني عن عبيد الله بن عبد الكريم هو الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. الحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل وجاء عن عدة. فقال نافعة: رجل ابن عمر فقال له: إن رجلا طلق امرأته ثلاثة فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول، فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. قوله: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يعلمون أن ما أمرهم الله تعالى به. والحمد لله رب العالمين.